الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. مع سماحة الشيخ حسن الصفار في محاضرة بعنوان الحوار والانفتاح منهج المؤمن، الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام لعام 1418 للهجرة في حسينية العوامي بالقطيف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. قصة يقدمها القرآن الحكيم للناس حتى يأخذوا منها الدروس والعبر. كسائر القصص والأمثلة التي يذكرها القرآن، وليس القصد منها السرد التاريخي، وإنما القصد منها تقديم العبرة والدروس التي يجب أن يستفيدها الناس من هذه القصص. هذه القصة تحكي أن رجلين، أحدهما مؤمن والآخر كافر يجاهر بكفره. الكافر لديه ثروة هائلة، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. فعنده ثروة هائلة وعنده عائلة كبيرة، وبالتالي فله نفوذ اجتماعي واسع. قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. من جانب ثالث فهو يجاهر بكفره، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهو يجاهر بغروره وكفره. أما الرجل الآخر وهو المؤمن فقد كان ضعيف الحال، ما كانت عنده ثروة، ما عنده إمكانيات مالية، وما كانت وراه أسرة كبيرة، ولا عند نفوذ اجتماعي. لذلك كما يقول القرآن الحكيم عن لسانه: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ما عندي ثروة، ما عندي عشيرة أعتمد عليها وأعتز بها. طيب، رجل مؤمن فقير ضعيف الحال من الناحية المادية، ورجل كافر يمتلك الثروة ويمتلك الأسرة العريضة ويمتلك النفوذ الاجتماعي ويجاهر بكفره، كيف كانت العلاقة بين هذين الرجلين؟ ولعل القصة من أهدافها بالإضافة إلى الهدف العقائدي حول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وقدرة الله، من أهدافها أن تبين لنا هذا الدرس: كيف تكون العلاقة بين المؤمن وغير المؤمن؟ هذا الرجل المؤمن حينما رأى الكافر يجاهر بكفره، هل فكر في اغتياله والفتك به؟ هذا يتصوح يكفر بالله ويجاهر بكفره، هل فكر هذا المؤمن ان يفتك بالرجل الكافر وينهي حياته؟ كلا. هل قاطعه وتركه؟ ايضا كلا، لان الايات الكريمة في اكثر من مورد، على الاقل في موردين، تقول لصاحبه، ولصاحب يعني في علاقة، يعني في مصاحبة، في ارتباط. قال لصاحبه وهو يحاوره، إذن ما قطع العلاقة معه. هل انكفأ عنه واعتزله وتركه لشأنه؟ خلاص كافر، خلي يولي على كفره وأنا مؤمن أبقى على إيماني. كلا. إذن ما هو موقف هذا الإنسان المؤمن الذي يقدمه القرآن لنا نموذجا ومثلا؟ النموذج اللي يقدم القرآن والموقف اللي يقدم القرآن وهو يحاوره، علاقة الحوار. يعني أن الإنسان المؤمن علاقته مع غيره ينبغي أن تكون بهذا الأسلوب، علاقة الحوار، يتحاور مع الآخرين، ينفتح عليهم ويتحاور معهم. الحوار، ما هو الحوار؟ تعريف الحوار لغويا: الحوار هو المجاوبة والمراجعة في الكلام. تجاوب طرف آخر عنده تساؤلات، تجاوب على تساؤلاته، هذا يسموه حوار. المراجعة في الكلام، يقول كلام انت ترد عليه كلامه، تفند كلامه، ترد عليه، تناقش فيه. فالحوار هو المجاوبة والمراجعة في الكلام. موضوع الحوار موضوع مهم، الحوار والانفتاح. لذلك سنناقش بعض أطراف هذا الموضوع هذه الليلة إن شاء الله وبتوفيق الله. كل إنسان في هذه الحياة له عقيدة، له فكرة، وله موقف معين، رأي وموقف، ويختلف الناس في أفكارهم، معتقداتهم، مواقفهم. لكن إذا الإنسان كان له موقف، عادة ما يعتقد بصوابية رأيه وموقفه، كل واحد يعتقد أن رأيه حق ورأيه صحيح ورأيه صائب. ماذا يجب عليه؟ أن يتعامل مع ذوي الآراء الأخرى. هل يتعارك ويتصارع مع ذوي الآراء الأخرى؟ تصير حياة البشر كلها حروب وكلها صراعات، والله سبحانه وتعالى لا يريد للبشر أن يعيشوا هذه الحياة، يريد منهم أن ينسجموا وأن يتعايشوا. هل ينعزل الناس عن بعضهم البعض؟ أنا عندي رأي خاص بي. صعب على الإنسان ينعزل وينكفئ، فما تعيش في صحراء فارغة ما فيها أحد، فما تعيش في جزيرة نائية، ستعيش ضمن مجتمع ضمن عالم، وهالمجتمع وهالعالم في آراء غير رايك، في عقائد غير عقيدتك، في مواقف غير موقفك، وهناك تأثير وتأثر. بالتالي هذه المعتقدات والمواقف قد تنعكس، موقفك ينعكس على الآخرين وموقف الآخرين ينعكس عليك. فماذا يجب أن يكون التعامل؟ الإسلام يربي شخصية المؤمن على أن يكون منفتحا على الآخرين ومحاورا لهم. ليش؟ لماذا الانفتاح على الآخرين والحوار معهم؟ الآخرون قصدنا اللي يخالفوك في الدين، عندهم دين غير دينك، أو يخالفوك في المذهب، عندهم مذهب غير مذهبك، أو يخالفوك في المدرسة الفكرية، عندك مدرسة فكرية معينة هم ينتموا إلى مدرسة أخرى، أو يخالفوك في الموقف السياسي والاجتماعي، عندك موقف هم عندهم موقف آخر يخالف موقفك. الإسلام يربي أبناءه في كل هذه الحالات أن يعتمدوا طريق الانفتاح والحوار. لماذا؟ للأسباب التالية: أولا للوصول إلى الحقيقة. صحيح أن كل إنسان يعتقد أن ما عنده حق وأن ما عند غيره باطل، كل صاحب دين يعتقد أن دينه صحيح ودين غيره باطل، كل صاحب مذهب يعتقد أن مذهبه صحيح ومذهب غيره خاطئ باطل، وكل صاحب موقف هكذا. وحسب المثل الشعبي عندنا، ما حد يقول لبنتي حامضة، كل واحد يشوف أن رأيه وموقفه وطريقه هو الأصح. لكن يحتاج الإنسان أن يتأكد أن موقفه حق وصحيح. كيف يتأكد؟ عبر الاطلاع على الآراء الأخرى، على الأفكار الأخرى. إذا طلعت على الأفكار الأخرى والآراء الأخرى راح توصل إلى إحدى نتيجتين: إما يتبين لك الخطأ في رأيك، أو تزداد قناعة بصوابية رأيك. لما تشوف رأي الآخرين إما يتبين لك لا أنت مخطئ ورأيهم عدل، أو تتأكد من خلال نقاشك معهم شوف لا والله رأيهم ضعيف، فيتقوى إيمانك عبر حوارك مع الآخرين، لأنه أنت شفت الرأي الآخر وهو رأي لا يسنده دليل قاطع ولا برهان واضح، فانت تتأكد من صوابية رأيك. ولذلك القرآن الحكيم يصف المؤمنين بأنهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. لاحظ الآية الكريمة يستمع، ترى يستمع غير يسمع. يسمع يعني هشكل عفوا سمع، ما هروا شاف ناس يتحكوا سمعهم. يستمع في تقصد، يعني هو قاصد يسمع كلام الآخرين ورأي الآخرين. يستمعون القول، يتقصدون أن يستمعوا رأي الآخرين وأن يطلعوا على رأي الآخرين. ليش؟ فيتبعون أحسنه، لأن المؤمن هدفه الوصول إلى الحق والحقيقة. وكما ورد في الحديث: الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أنا وجدها أو أين وجدها. المؤمن ما لازم يكون عنده تعصب إذا هو مؤمن، إذا هو إنسان واعي عاقل. العقل يدعو الإنسان إلى أن لا يتعصب، وإنما يبحث عن الحق والحقيقة. إذا تبين إلى أن رأيه خطأ يتراجع عن رأيه، والاعتراف بالخطأ فضيلة أفضل من الاستمرار في الخطأ. طبعا استمرار في الخطأ هذا رذيل، خلاف العقل وخلاف الشرع. ولهذا آيات عديدة في القرآن الحكيم تربي المؤمن على هالحالة. الرسول صلى الله عليه وآله كما يقول القرآن الحكيم يخاطب الكفار: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعالوا نتناقش، تعالوا نتحاور، إما إحنا على هدى أو أنتوا على هدى، إحنا على ضلال أو أنتوا على ضلال. مع أن الرسول صلى الله عليه وآله ما كان يشك في أن الحق معه، لكن هذا لتربية الناس ولتوجيه الناس. آيات أخرى في القرآن الحكيم، قل هاتوا برهانكم أإله مع الله، تقولوا في إله ثاني أإله مع الله ما يخالف، قل هاتوا برهانكم، انتم تدعوا شيء جيبوا دليل قنعونا. حتى في القضية الأساسية وهي توحيد الله سبحانه وتعالى المجال مفتوح للحوار والنقاش، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم. في آية أخرى الله تعالى يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم عندكم دليل عندكم برهان طلعوه، نحن أتباع الدليل حيثما مال نميل. فالمؤمن ينفتح على الآخرين ويتحاور معهم لأنه يقصد الحق والحقيقة، فيتحاور مع الآخرين إما أن يكتشف خطأ عنده فيصحح خطأ، وإما أن يزداد قناعة وإيمانا بصحة ما عنده، يزداد اطمئنان ليطمئن قلبي. وقد نعى القرآن الحكيم على الكفار أنهم كانوا يمتنعون عن استماع كلام الرسل والأنبياء. طيب انت استمع فكر حرك عقلك. ينقل القرآن الحكيم عن نبي الله نوح على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يغطوا وجوههم ما يبغى يشوفوه أصلا، يخلي إصبعه في إذنه حتى ما يسمع ويغطي وجهه أيضا بثوبه حتى ما يشوفه أصلا. قال هذا موقف خاطئ، هذا موقف إنسان وأصروا واستكبروا استكبارا، مصر على الخطأ ما يبغى يوصل إلى الحق. وحتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المشركون كفار قريش كانوا يوصوا الناس اللي يجوا إلى مكة بأن ما يستمعوا كلام النبي، ما يستمعوا كلام النبي. ولذلك حينما جاء أسعد بن زرارة وذكوان ابن عبد القيس من المدينة اجوا إلى مكة وسألوا بعض كبار رجالات قريش، سمعنا عندكم واحد يدعي النبوة، قالوا ايه هذا يدعي وكلامه مو صحيح، قالوا زين احنا بنشوفه، قالوا لهم لا اياكم ان تجلسوا معه وتسمعوا كلامه. ليش؟ قالوا لانه يسحر من يسمعه بكلامه، اذا واحد سمع حكى ينسحر بكلامه. قالوا مساكين، قالوا طيب احنا بندخل المسجد الحرام وهو جالس هناك في المسجد شو نسوي؟ قالوا ننصحكم بان تضعوا القطن في اذانكم حينما تدخل المسجد الحرام. بالفعل كل واحد اخذ له نصفين وقطن وخلى في اذانه حتى ما يسمع وش يقول النبي. هذا موقف خاطئ. هذا الانسان اللي يحس ان في رأي ثاني موقف ثاني بس ما يروح يسمع يقاطع، لا تستمع لهذا الشخص. ليش؟ لان هذا من اتجاه اخر، روح استمع له، استمع له شوف كلامه، لا تقرأ كتاباته، لا اقرأ حتى تشوف لعله انت رأيك خطأ ورأي صواب او تزداد اقتناعا برأيك وموقفك. هذا اولا. السبب الثاني للدفع باتجاه الانفتاح والحوار الدعوة الى الحق. انت اذا تعتبر رأيك حق، الانسان المؤمن الذي يعتقد بصوابية رأيه وموقفه يتحمل مسؤولية شرح وتبيين هذا الحق للآخرين. ما يصح لك انت تحتكر الحق، وانما عليك ان تبينه للناس وان تدعو الناس اليه. وكيف تبين الحق اللي عندك للناس؟ بالقوة؟ بالقوة ما يصير، الاراء والمعتقدات والافكار ما تطرح بالقوة، وانما لازم بالاقناع، الاقناع عبر الحوار عبر الانفتاح عبر النقاش. ولذلك القرآن الحكيم يدعو المؤمنين الى ان يناقشوا الاخرين، ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. انفتح على الاخرين،
إذا أنت بعيد عنهم شلون تدعوهم؟ شلون تجادلهم؟ كيف تبين لهم الحق اللي عندك؟ لازم تقترب منهم، تنفتح عليهم حتى تبين لهم الحق الذي عندك. وعندنا نصوص كثيرة تبين مسؤولية الهداية، الإنسان مسؤول أن يدعو إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أحاديث عندنا، رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: لئن يهدي الله على يدك رجلا واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. في رواية أخرى: خير لك من حمر النعم. فالإنسان يتحاور مع الآخرين من أجل أن يبين الحق الذي يعتقده لهم. هذا السبب الثاني. السبب الثالث: من أجل التعارف والتعايش. إذا ناس يعيشوا مع بعض لازم يعرفوا بعضهم بعض. أنت إذا ما تحاورت مع الآخر المختلف معك، كيف تعرفه وكيف يعرفك وكيف تتعايش معه وكيف يتعايش معك؟ الحوار هو طريق التعارف، وإلا تصير الصورة غير واضحة، كل واحد في ذهنه صورة مشوهة عن الآخر. وهذا موجود، احنا نتحسسه ونشوفه في مجتمعاتنا وفي كل المجتمعات. قد يكون طرفان، كل واحد راسم في ذهنه صورة قاتمة وسيئة ومظلمة عن الطرف الثاني، لكن اذا التقوا كل واحد طرح اشكالاته على الثاني: انت سويت هالشكل ذاك يثبت لنا، انت مشتبه، انا ما سويت، انت رايك هالشكل يوضح لنا، لا انا رايي بهالحدود مو بهالحدود، وادلتي كذا ومبرراتي كذا. يخلي الصورة واضحة. اما اذا في تباعد وفي انقطاع وفي تدابر، كل واحد ما يسلم على الثاني، ما يجلس مع الثاني، ما يتناقش مع الثاني، تبقى الصورة قاتمة عند كل طرف عن الآخر، وهذا مو في الصالح. فإذا الحوار والانفتاح سبب من أسباب التعارف، والتعارف هدف مقدس. وجعلناكم شعوبا وقبائل، ليش؟ لتشابهوا، لا لتعارفوا، حتى كل واحد يعرف الثاني، كل جهة تعرف الثانية، تعرف ما لديها وما عندها. ومن المؤسف، وهذا ممكن نتحدث عنه في بحث آخر، ناس يعيشوا في بلد واحد، وطن واحد، يختلفون في مذاهبهم. تشوف كل واحد عنده صورة، السني مثلا عنده صورة قاتمة عن الشيعي، الشيعي عنده صورة قاتمة عن السني، يعيشان في بلد واحد بس كل واحد عنده رؤية عن الثاني، وكأن الثاني يعيش في جزيرة واقواق بعيد عنه، بينما لو اقترب منه تحاور معه انفتح عليه، الصورة تصير اوضح، تصير المعلومات عنده واضحة. في بعض الاحيان داخل المجتمع الواحد حينما تتعدد المدارس الفكرية او الانتماءات الاجتماعية والسياسية ايضا نفس الشيء، كل واحد ياخذ معلوماته من بعيد عن الثاني. طيب تعال خذها بشكل مباشر، تعال التقي مع الطرف الاخر وشوف اراءه وشوف مواقفه وشوف افكاره بشكل مباشر. ليش عبر وسائط؟ قد تكون الوسائط مغرضة، قد تكون الوسائط غير واضحة غير صافية. هذه ثلاثة اهداف رئيسية تدفع الانسان المؤمن باتجاه الانفتاح على الآخرين والحوار معهم. ولهذا القرآن يربي المؤمنين على الحوار. القرآن الحكيم يتحدث لنا كيف أن الله سبحانه وتعالى مع قدرته وعظمته التي تفرد بها يتحاور مع مخلوقاته الضعاف الذين لا قيمة لهم ولا شأن لهم أمام عظمته. القرآن يتحدث عن حوار الله مع الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، إلى آخر الآيات الكريمة، يتحاور معه، ناقش معه. بل القرآن الحكيم ينقل لنا في أكثر من مورد كيف أن الله تعالى يتحاور مع إبليس، إبليس المطرود من رحمة الله، لكن الله ما خلاه يولي، وإنما أول أيضا حاور معه. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وعدة آيات في القرآن. هذا إبليس اللي يستكبر يتكبر على أمر ربه ما خلاه يولي، لا ناقشوا وياه حاوروا وياه وأخذوا رد في الموضوع. سورة كاملة في القرآن الكريم تتحدث عن امرأة جاءت تناقش رسول الله صلى الله عليه وآله. قد سمع الله قول التي تجادلك، جدالها مو تسألك مو تسائلك، تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. والسورة كلها يصير اسمها سورة المجادلة. ليش؟ لإلفات نظر الإنسان المسلم والمؤمن نحو هذا المبدأ الهام، مبدأ الحوار والنقاش والانفتاح على الآخرين. رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يعيشون أعلى درجات الانفتاح على الآخرين، وكانوا يتحاورون معه. وإذا قرأنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسيرة الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم تجد ألوان من الحوار والمناظرات في مختلف الأبعاد والاتجاهات، لأن الإنسان المؤمن الواثق من نفسه إذا واحد ضعيف ما عنده حجة ما عنده منطق متدين ورث التدين من أهله، هذا يمكن إذا ينفتح على الآخرين خطر عليه، لأنه مو محصن ما عنده مناعة ما عنده معرفة ما عنده وعي. لكن هذا مو المؤمن المفترض، المؤمن المفترض فيه أن يكون واعيا وأن يكون اعتقاده عن دليل وبرهان وأن يكون عنده معرفة. إذا هالشكل ما ينفصل، خليه ينفتح على الآخرين ويتحاور مع الآخرين ويتناقش مع الآخرين. يمكننا أن نتحدث عن نماذج ولو بشكل سريع من حوارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مع الآخرين حتى نأخذ منها دروس وعبر. قبل ذلك لا بأس أن نشير إلى نقطة فيما يرتبط بأمثلة القرآن، القصص اللي يضربها القرآن. اضرب لهم مثلا مثل الآيات الكريمة رجلين جعلنا لأحدهما جنتين. هذه الأمثال لازم الإنسان يتعامل معها بأفق واسع، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لما القرآن يجيب لك مثل انت اخذ جوهر المثل، محتوى المثل. بعض الناس لا، دائما يحاول يتعامل مع القضايا تعامل ضيق. لما تجيب له مثل من التاريخ، من القرآن الحكيم، من الواقع المعاش، يحاول يشوف لك اشياء جزئية. مثلا تجيب له شاهد انه مثلا في الهند الحالة صارت كذا في تجربة كذا، يقول دولك الهند، الهنود غيرنا، ليش دولك اكلهم في فلفل زايد احنا كنا ما في فلفل، احنا نختلف عنهم، ما ينطبق هذا المثل علينا. تجيب له مثل عن اليابانيين، لا اليابانيين جبهتهم اعرض من جبهنا، فمثل ما ينطبق علينا. تجيب له مثل من الامريكيين، دول بيضان بيض واحنا وهلم جرة، هذا ضيق افق. المثل لازم يؤخذ جوهره. تبغى المثل اللي يجيبه لك من ديرتك ومن قريتك ومن واحد كبرك وفي سنك وفي شكلك، هذا ما يسموه مثل. اذا هذا يجيب لك قصة تنفسك، ما هذا ما يسموه مثل. الانسان لازم يتفكر في الامثال وفي القصص وفي القضايا ويشوف المحتوى ويشوف الجوهر، مو دائما يروح لا هذا فرق كذا هذا فرق كذا. طبعا في فروق، في جزئيات، في تفاصيل، فلازم تروح الى المضمون والمحتوى. بعد هذه الملاحظة لنرى امثلة كيف كان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم يعيشون الانفتاح الواسع الكامل والحوار في أعلى وأوضح درجاته مع الآخرين؟ أولا مع الأديان المختلفة، مع المخالفين في الدين، الإمام عنده واضح وبشكل قطعي أن الدين الإسلامي هو الحق وأن الأديان الأخرى باطل، لكن هذا ما يمنع أن يتناقش مع الآخرين، يتحاور معهم ليبين لهم الحق والحقيقة. الإمام الصادق سلام الله عليه عنده مناظرات مع الزنادقة، مع الملحدين، زنادقة ملحدون يجهرون بإلحادهم، يدخلوا على الإمام، الإمام يستقبلهم ويأخذ ويعطي وياهم، يبسط وياهم، ما يطردهم، ما يغضب عليهم، ما يستحلف فيهم، لا بالعكس. ابن أبي العوجاء حينما صار بينه وبين المفضل ابن عمر موقف حاد، صار نقاش احتد المفضل، ابن أبي العوجاء قال له: إن كنت من أصحاب جعفر ابن محمد فوالله ما هكذا كان يكلمنا ولا بهذا الشكل كان يجادلنا، وقد كنا ندخل عليه فيتسع لنا صدره ومجلسه فندلي بحجتنا ويصغي لكلامنا حتى نظن أننا قد قطعناه بحجتنا، ثم يأخذ في الإجابة على ما نقول. هذا الإمام دون طيش ولا نزق ولا حمق، بل كان الحليم الرزين. هكذا كان الإمام الصادق سلام الله عليه مع زنادقة ملحدين. نموذج آخر، الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، المناظرة الكبرى اللي سواها في مجلس المأمون العباسي، اجتمعوا رؤساء الأديان والمذاهب، طبعا ما في مجال نذكر التفاصيل، رؤساء كل الأديان اللي كانوا موجودين في ذلك العصر كانوا موجودين، رأس الجالوت كبير اليهود كان موجود، الجاثوليق زعيم النصارى كان موجود، الهربد الأكبر زعيم الزرزشتية كان موجود، فسطاس الرومي زعيم الفلاسفة الماديين كان موجود، عمران الصابي قطب الصابئة كان موجود، وأدار الإمام حوار مفصل معهم ولفترة مطولة، والتاريخ ينقل فقرات من ذلك الحوار ومن ذلك النقاش ومن تلك المناظرات. هذا مع الأديان المخالفة. مع المذاهب المخالفة داخل الأمة الإسلامية، أهل البيت عليهم السلام كان عندهم منهج منحى في فهم الدين وفي فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المنهج الحق كما نعتقد. هناك اتجاهات أخرى عندها مناهج أخرى، الأئمة كانوا يحاورون، كانوا منفتحين مع الآخرين يحاورونهم. الإمام الصادق سلام الله عليه عدة مناظرات حصلت بينه وبين الإمام أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي، والتاريخ يذكر لنا بعض تلك المناظرات والمحاورات، مثلا حول القياس، أبو حنيفة يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، الإمام يتحاور معه حول منح القياس الذي يؤمن به أبو حنيفة ويستخدمه في استنباط الأحكام. من جملة تلك المحاورة يقول له: يا أبا حنيفة، أيهما أعظم، الزنا أم قتل النفس؟ أبو حنيفة يقول له: قتل النفس أعظم من الزنا. قال: فلماذا يقبل في القتل شاهدان ولا يقبل في الزنا إلا 4 شهود؟ يا أبا حنيفة، أيهما أفضل، الصلاة أم الصوم؟ قال أبو حنيفة: الصلاة. قال: فلماذا الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يا أبا حنيفة، أيهما أقذر، البول أم المني؟ قال: البول. قال: فلماذا يغتسل عن المني ولا يغتسل عن البول؟ وهل مجرى نقاش وحوار مطول، مع أن أبا حنيفة كان تلميذ للإمام الصادق عليه السلام، وهو القائل: لولا السنتان لهلك النعمان. تلامذة الإمام الصادق عليه السلام أيضا كانوا متربين على الانفتاح والمحاورة. هشام بن الحكم أحد تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، يروح هو بنفسه يروح إلى البصرة. ليش؟ لأن هناك عالم عمر بن عبيد عند رأي مخالف لأهل البيت في الإمامة، هذا هشام يقوم يتعنى يروح إلى البصرة ويدخل عليه في المسجد وهو قاعد مع طلابه،
قل له رجل غريب عندي مسألة، يقول له تفضل سل. قال له ألك عينان؟ قال وأي شيء هذا من السؤال؟ قال أجبني تحملني. قال نعم لي عينان. إلى آخر المناظرة، ما أريد أخذ الوقت بها، أنت سامعينها من مجالس أخرى وموارد أخرى. إذا الأئمة عليهم السلام كانوا يتحاورون ويربون تلامذتهم على الحوار. يقول الإمام الصادق عليه السلام لأحد تلامذته عبد الرحمن بن الحجاج: يا عبد الرحمن كلم أهل المدينة فإني أحب أن يرى في رجال شيعتي مثله. خلي يشوفوا حجتك برهانك. وفي حديث آخر الإمام يخاطب شيعته، تكلموا، عفوا هذه كلمة للإمام علي سلام الله عليه، قال تكلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت طي لسانه. تكلم اوضح رأيك. فإذا مع الاتجاهات والمذاهب المخالفة لهم أيضا كان عندهم انفتاح وكان عندهم حوار. من جانب ثالث وهو المهم في علاقة الأئمة مع الحاكمين والسلطات التي كانت في عصرهم. طبعا في كل عصر هناك حاكم وهناك محكوم. قد تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة رضا متبادل، الحاكم راضي عن الناس والناس راضين عن الحاكم، وهذه حالة قياسية جيدة الحمد لله ما دام في رضا متبادل. في بعض الأحيان يكون هناك خلاف، يكون في سوء تفاهم، في عدم رضا، في اختلاف، الناس يعتقدوا أنه في حقوق لهم مضيعة، الناس عندهم طلبات معينة، الحاكم عنده ملاحظات معينة على الناس. في مثل هذه الحالة كيف تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ هناك أحد حلين، إما أن يكون هناك حوار وانفتاح حتى تتبين الأمور، تتوضح الأمور، تتحلحل الأمور، وإلا إذا ما كان في حوار يصير تأزم، والتأزم يقود إلى الانفجار كما يحصل في أكثر البلدان وعند أكثر الشعوب. ليش يصير انفجار؟ لأن ما في حوار، لأن ما في انفتاح، وكل واحد هو على موقفه، وكل واحد هو على رأيه، وكل واحد يبدأ ضد الآخر، وهذا مو في صالح العلاقة بين الطرفين. لذلك الإسلام يشجع حالة الانفتاح بين الحاكم والمحكوم. عندنا نصوص وروايات كثيرة تأمر الحاكم بأن ينفتح على شعبه، ما يحتجب عن شعبه، ما يحتجب على الناس، ما يجعل العلاقة بينه وبين الناس عبر تقارير، عبر وشايات، عبر معلومات توصل وقد تكون مغرضة وقد تكون غير صحيحة، وإنما عند انفتاح مباشر على الناس يسمع منهم. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الحديث يرويه الإمام الصادق سلام الله عليه: أيما وال احتجب عن رعيته احتجب الله تعالى عنه يوم القيامة، يعني حجب عنه رحمته. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في عهده لمالك الأشتر يقول له: واعلم أن احتجاب الوالي عن رعيته شعبة من الضيق وقلة علم بالأمور، فيصغر عنده الكبير ويعظم عنده الصغير ويقبح عنده الحسن ويحسن عنده القبيح. غير يعتمد على تقارير، غير يعتمد على معلومات تجي حسب التقارير، التقارير هي تكتب تشوه سمعة هذا وتشوه اتجاه هذا وتحسن هذا وترفع هذا وتضع هذا. بينما اذا فتح على الناس بشكل مباشر، لا، عرف الحقائق وعرف الامور بشكل مباشر. الامام الباقر سلام الله عليه استنصحه الخليفة عمر بن عبد العزيز: انصحني يا ابن رسول الله. فكانت نصيحته موجزة، قال له: يا عمر افتح الابواب وسهل الحجاب، تعال ابواب الناس، خلي الناس يشوفوك، خلي الناس يقول لك حاجاتهم، شكاواهم، مطالبهم، قضاياهم، سهل الحجاب، لا تخلي حواجز وحواجب بينك وبين الناس. هذا من ناحية الحاكم. من ناحية المحكوم ايضا عليه ان يوصل رأيه
ويتناقش ويتحاور، لا ينكف على نفسه، يعيش القهر والزعل والغضب، هذا ما يحل المشكلة، هذا يؤدي إلى التأزم. أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمارسون هذه الحالة في المجال السياسي، حينما يكون الإمام حاكم كان ينفتح على الناس، حتى على المعارضين، ينفتح على المعارضة، يجلس معهم، يتناقش معهم، يتحاور معهم، يأخذ ويعطي معهم، وحينما يكون الإمام محكوم أيضا كان ينفتح على الحاكم. خلينا نشوف نموذجين باختصار. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، أثناء خلافته وحكمه كان هناك معارضون له، شلون تعامل الإمام علي مع هؤلاء المعارضين؟ فتح المجال للحوار معهم، فتح المجال للحوار معهم أوسع مجال. مثلا الخوارج، الإمام هو كان يسعى للحوار معهم، حينما بدأت فتنة الخوارج الإمام عليه السلام قال كلمته الرائعة، قال إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإن اعتدوا ردعناهم. إذا سكتوا هم على رأيهم، عندهم رأي كيفهم، تكلموا نتناقش معهم. وجاءه رجل من الخوارج يقال له الحريث بن راشد السامي أو السلمي على اختلاف الكتب، جاء أمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال والله يا علي لا سمعت قولك ولا أطعت أمرك ولا صليت خلفك. سوى الإمام علي، يا جلاوز خذوه؟ لا. الإمام التفت إليه قال فلما لا تناظرني؟ تعال نتناقش، نتناظر، نتحاور. قال أعود إليك غدا، اليوم أنا ما عندي خلق أتحاور وياك، أعود إليك غدا. قال شأنك وما تريد، انصرف. قال لا راح. طبعا ما رجع للإمام عليه السلام. الإمام بعث ابن عباس إلى الخوارج، قال لماذا لا يتناظرون؟ شنو عندهم من إشكالات عليه؟ خلي يطرحوا إشكالاتهم. وإجوا طرحوا إشكالات، قصة مفصلة في التاريخ. قالوا أول إشكال عندنا، كيف محوت اسمك كأمير للمؤمنين في وثيقة التحكيم في صفين؟ لأنه اعترض معاوية، اعترض عمرو بن العاص، هذا ما اتفق عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. عمرو بن العاص قال له احنا نعترف لك انت أمير المؤمنين، ما نحاربك، ما نقاتلك، شيل هالكلمة. خوارج يقول شلون كيف تمشي اسمك أمير المؤمنين؟ الإمام علي أجابه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية حينما اعترض المشركون على كتابة هذا ما اتفق عليه أو تعاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، كفار قالوا إذا احنا نعترف أنت رسول الله خذ ما عندنا مشكلة وياه، لازم تمسحها. الإمام علي هو اللي كان كاتبها، الرسول قال امسحها، امحوها يا علي. الإمام علي قال أنا ما امسح كلمة رسول الله، أنا ما امسحها، رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحها بكمه، بس محمد بن عبد الله مسح رسول الله. قال لهم إذا الرسول هو يمسح رسول الله أنتوا تستشكلوا علي ليش مسحت ماذا ما اتفق عليه علي الأمير المؤمنين؟ قال له طيب كيف أنت تقبل التحكيم وتقول للحكمين انظرا فإن كنت أحق بالخلافة فأثبتاني وإن كان معاوية أحق فأثبته، أنت تشك في نفسك؟ كيف يعني؟ أمير المؤمنين قال هذا جوابه بسيط، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول حسب القرآن الكريم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل كان رسول الله يشك في نفسه؟ واستشكلوا عليه إشكالات أخرى، أنه كيف أنت منعتنا من أن نتقاسم السبي في واقعة الجمل، أقسم السلاح فقط والكراع، ومنع الذرية والسبي، كيف انتهي الشكل؟ قال لو أجزت لكم السبي أيكم يأخذ عائشة زوجة رسول الله في حصته وتأمه. بعد هذا النقاش والحوار أكثر الخوارج تراجعوا عن كلامهم وقبلوا بمنطق أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يبق إلا 4000، لأن الإمام انفتح معهم وتحاور معهم. وهكذا مع طلحة والزبير، الإمام تحاور عدة مرات معهما، فإذا الإمام في موقع الحاكم كان منفتح، كان يتحاور. وفي موقع المحكوم أيها الإمام ما كان منعزل، ما كان منقطع، ما كان منكفئ، بل كان منفتح، كان يقوم بدوره على خير وجه من أجل مصلحة الدين ومن أجل مصلحة الأمة. كم كانت له لقاءات، وكم كانت له مواقف داعمة ومصوبة ومصححة في عهود الخلفاء. ولذلك التاريخ ينقل اللقاءات والمواقف والتعامل الذي كان بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والخلفاء الآخرين، مع أن الإمام أمير المؤمنين كان يرى أن الخلافة هي حقه، وهذا ما نعتقده نحن، لكن ذلك لم يمنعه من أن يقدم راية، يقدم مشورته، يلتقي معهم. كتاب جميل جدا للشيخ نجم الدين العسكري رحمة الله عليه، أحد العلماء المحققين، وهذا طبع طبعة قديمة في النجف، وياليت يتكرر طبعا لأنه كتاب في الواقع جدا رائع ومهم، اسمه علي والخلفاء. في هذا الكتاب يجمع كل المواقف التي كانت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين من سبقه من الخلفاء. ذكر 10 مواقف ومراجعات رجع فيها الخليفة الأول أبو بكر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما في عهد الخليفة عمر 91 موقف رجع فيها الخليفة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقام أمير المؤمنين كان يرى أن الخلافة هي حقه، وهذا ما نعتقده نحن، لكن ذلك لم يمنعه من أن يقدم راية، يقدم مشورته، يلتقي معهم. كتاب جميل جدا للشيخ نجم الدين العسكري رحمة الله عليه، أحد العلماء المحققين، وهذا طبع طبعة قديمة في النجف، وياليت يتكرر طبعا لأنه كتاب في الواقع جدا رائع ومهم، اسمه علي والخلفاء. في هذا الكتاب يجمع كل المواقف التي كانت بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين من سبقه من الخلفاء. ذكر 10 مواقف ومراجعات رجع فيها الخليفة الأول أبو بكر لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أما في عهد الخليفة عمر 91 موقف رجع فيها الخليفة إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وكلمته المشهورة لولا علي لهلك عمر. وفي عهد الخليفة عثمان 9 مواقف أيضا يذكرها هذا الكتاب، ومن المصادر المعترف بها عند المسلمين. إذن الإمام ما كان منقطع، وهكذا سائر الأئمة. الإمام الباقر كلام الله عليه ما كان إلى دور في سك النقد الإسلامي في زمن عبد الملك ابن مروان، كانت مشكلة اقتصادية، أزمة اقتصادية، عبد الملك ابن مروان استدعى الإمام الباقر عليه السلام. الإمام ما قال هذا خليفة غير شرعي ومغتصب حق الخلافة وأنا ما أروح إلى، أو إذا أروح إلى ما أنصح، لا أبدا، لمصلحة الدين والأمة ذهب، وعبر مشورة الإمام عليه السلام سك النقد الإسلامي آنذاك في قصة المفصلة. وهكذا كان دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. ننتهي من هذا إلى درس أن الأصل في سلوك الإنسان المؤمن الانفتاح والحوار. عدم الانفتاح، عدم الحوار هو ظرف استثنائي. إذا ما في مجال، إذا ما في فرصة، إذا ما في مصلحة، الحالة الاستثنائية. الأصل هو الانفتاح، الأصل هو الحوار، وما عداه المقاطعة، العزلة، الانكفاء، حالة استثنائية تحتاج إلى تبرير. الآن عندنا في عصرنا الحاضر تجد المسلمين في مختلف أنحاء العالم يدفعون ضريبة انكفائهم وانعزالهم، وخاصة المتدينين منهم. نجيب بعض الأمثلة، مثلا في أمريكا، أمريكا يوجد وجود إسلامي كبير، أكثر من 6 مليون مسلم يعيشون في أمريكا، وعددهم يفوق عدد اليهود المتواجدين في أمريكا. اليهود أقل من 6 مليون عددهم في أمريكا، لكن شوف شلون تأثير اليهود في أمريكا وشنه تأثير المسلمين المنعدم في أمريكا. ليش؟ لأن اليهود منفتحون، متداخلين، عندهم دور في الإعلام، في الاقتصاد، في السياسة، في مختلف المجالات. وبانفتاحهم وبتداخلهم استطاعوا ان يخدموا قضيتهم، بينما المسلمون منكفئون. الحمد لله في الفترة الاخيرة بدأ في توجه في اوساط المسلمين في امريكا، كونت مؤسسات اسلامية تدعو الى الانفتاح السياسي والانفتاح الفكري والاجتماعي من اجل خدمة قضية المسلمين واوضاع المسلمين في امريكا وفي انحاء العالم. تكون المجلس الاسلامي الامريكي، تكون مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية، وفي الانتخابات الماضية في امريكا كان لهم دور، وبمقدار ما كان لهم دور كان لهم تأثير، والان هم مستفيدين من هذا الدور ومن هذا التأثير. اليهود كانوا يدخلوا في الانتخابات بكل ثقلهم، الجمعيات اليهودية 46% من ميزانيتها تجيرها لصالح دعم الحملات الانتخابية في الرئاسة الامريكية. اليهود يشاركون في الانتخابات في امريكا بدرجة من 70-80% من اصواتهم، بينما المسلمون المتدينون انا وش لي اروح انتخب كافر، وش لي انا انتخب كافر، انا مسلم اروح انتخب رئيس كافر. طيب المسألة مو تنتخب رئيس كافر، المسألة انت بين ضررين، اختار اقلهما واهونهما، انت تشارك في الاختيار، فالرئيس يجي بمقدار مشاركتك يقدم لك خدمات، يقدم لك امتيازات، تنازلات، او تنكفئ فيكون ذلك لصالح الاخرين. المسلمون شاركوا وبمقدار ما شاركوا الان عندهم دور طيب في امريكا الى حد ما. ما نقول كل شيء، لان يعني بعض الناس يقول طيب وايش صار وايش التوقف، مو كل شيء مرة واحدة يصير. في بريطانيا يمكن تابعت الانتخابات الاخيرة، المسلمون ايضا كانت لهم مشاركة، ودخل اول نائب مسلم في مجلس العموم البريطاني ضمن قائمة حزب العمال اللي فاز في الانتخابات. وهذه هي الحالة الاجدة حسب ظروف كل بلد وحسب ظروف كل منطقة. احنا شفنا بعض علمائنا الاعلام الذين مارسوا هذه السياسة، سياسة الانفتاح الفكري والثقافي والاعلامي والسياسي، خدموا الدين، خدموا المذهب، خدموا العقيدة. المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه لو قعد في بيته في بيروت في لبنان او في سوريا وما قصد مصر، ولو راح مصر بس هو تمشى وزار قبر الامام، مشهد الامام الحسين عليه السلام والمشاهد اهل البيت ورجع، ما كان صارت عندنا المراجعات وما كان صارت تلك الحوارات واللقاءات. لكن لان شخصيته كانت شخصية انسان واثق من نفسه، انسان يدرك قيمة الحوار والانفتاح، لذلك كانت هذه النتائج الطيبة الايجابية. واخيرا قبل اشهر سمعت ايضا الشيخ شمس الدين حفظه الله في لبنان كانت عند زيارة الى مصر، وكانت زيارة ناجحة وموفقة ومفيدة، التقى فيها مع مختلف الجهات، وكان حواراته ولقاءاته لصالح الامة ولصالح المجتمع المسلم ولصالح المذهب الذي ينتمي هو اليه، اعطى انطباعا جيد وصورة طيبة وحسنة. وقبله كان الامام السيد موسى الصدر رحمه الله حيا او ميتا، بالفعل كان شخصية رائعة وفريدة من نوعها. في ذلك الوقت قبل حوالي 30-35 سنة جاء، كان الجو الديني راكد في لبنان وفي غيرها، فمارس الانفتاح، اول رجل دين معمم يدخل في كنائس المسيحيين ويلقي محاضرات، يروح في الكنيسة يلقي خطاب، طبعا صارت على ضجة في وقتها لان الناس كانوا عارفين العالم كالكعبة يؤتى ولا يأتي ويقعد في بيته وما يلتقي الا مع المؤمنين الابرار الاخيار، هذا يروح الى الكنيسة مسيحيين، صارت على ضجة وطلعت عليه منشورات، هذا يقدم تنازلات، هذا كذا هذا كذا. لكن فيما بعد ثبت ان منهجه كان منهجا صحيحا، انفتح في الافق السياسي في الافق الاجتماعي في الافق العلمي والفكري، وكان ذلك لصالح الدين ولصالح المبدأ. العزلة والانكفاء والانغلاق لا تكون الا عند ضعيف النفس، اذا انسان ضعيف نفس
استخاف في التحية، تهيب أن يروح للآخرين، أن يواجه الآخرين، أو لا تقول إلا إذا كان الموقف يتطلبها، الحالة متأزمة وبمقاطعتك تريد تسجيل موقف ضمن برنامج، هذا بحث آخر. أما العزلة والانكفاء كسياسة عامة هذا خطأ، ليس هو الأصل في شخصية الإنسان المسلم. أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم خير مدرسة لنا في هذا المجال، حتى مع أعدائهم، حتى مع محاربيهم، كانوا لا يفوتون فرصة للانفتاح واللقاء والحوار. سيد الشهداء أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونحن هذه الأيام والليالي في رحاب مدرسته العظيمة، كان ما يترك فرصة، حتى مع عمر بن سعد، مع عمر بن سعد عدة حوارات ولقاءات صارت بين الإمام الحسين وبين عمر بن سعد، وتشير بعض الروايات إلى أن عمر بن سعد في البداية شوية لان موقف مع الإمام الحسين عليه السلام، جلس مع الإمام الحسين، الإمام الحسين تحدث معه لان موقف، فكتب إلى ابن زياد رسالة يقول لأن الحسين هكذا يقول، وهو يريد الانصراف إذا كان أهل الكوفة كارهين لمقدمه، لكن شمر ابن ذي الجوشن كان عند دور خبير، رفع تقارير إلى ابن زياد، وابن زياد أيضا كان عند موقف متشدد، فبعث رسالة إلى ابن سعد متشددة، ولذلك بعدين تغير الموقف. التاريخ ينقل كيف أن الإمام الحسين عليه السلام في ليلة 9 أو 10 من المحرم بعث عمرو بن قريظة الأنصاري، قال له اذهب إلى عمر بن سعد وقل له إني أريد اللقاء معه، نبغى نتلاقى، جيشان معسكران كل واحد تجاه الآخر. مع ذلك الإمام الحسين يقول إني أريد أن ألتقي معه. اجتمع، جلس الإمام الحسين مع عمر بن سعد، قال له يا ابن سعد اتق الله، كيف تجيز لنفسك أن تقاتلني وأنت تعلم ابن من أنا، وأنت تعلم حقي، وأنت تعلم حسبي ونسبي، كيف أنت تجيز لنفسك؟ الرواية مفصلة، من جملة قال عمر بن سعد إن لي دار وإني أخاف أن تهدم داري. الإمام قال أنا أصلح لك دارك، لو هدموها أنا أصلحها لك. قال إن لي ضيعة وأخاف أن تنهب ضيعتي، الإمام قال أنا أخلف عليك من مالي بالحجاز. ابن سعد قال إن لي عيال وإني أخاف على عيالي. الإمام الحسين شاف بعد هذا الحوار والنقاش مع ميفي، لذلك انصرف عنه وهو يقول ما لك، سلط الله عليك من يذبحك على فراشك عاجلا، وإني لأرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. ابن سعد قال مستهزئا إن في الشعير كفاية. إذن الإمام الحسين بذل جهده في الطريق وهو سائر إلى كربلاء، حينما واجهه جيش الحر، تلك الفرقة العسكرية 1000 فارس، الحر بن يزيد الرياحي ومعه 1000 فارس. انتم سمعتم في أكثر من مجلس الحوارات التي دارت بين الإمام الحسين وبين تلك الفرقة من الجيش. هذا يدل على أن منهج أهل البيت هو هذا المنهج، منحاهم هو هذا المنحى. خرج الإمام الحسين سلام الله عليه من مكة المكرمة قاصدا للعراق، ولماذا خرج؟ استجابة لتلك الرسائل التي وردته من أهل الكوفة، ماذا سيفعل؟ والوفود تكاثرت، فاختار مسلم موفدا ومنوبا، أوصاه يحمل حبه وسلامه، وإذا رأى إخلاصهم أن يكتبا، خانوا العهود وخالفوا آماله، والجيش أصبح ضده متألبا، غدروا بمسلم ثم ألقوا جسمه ظلما وفي الأسواق جر معذبا. بعث لهم واستجاب لهم، خرج إليهم استجابة لرسائلهم، جاء يقطع تلك الفيافي باتجاه العراق حتى واجهته تلك الفرقة من الجيش، ودخل معهم في حوار الوقت لا يتسع لذكر التفاصيل. بالنتيجة الإمام الحسين عليه السلام قال لهم: إني لم آتكم حتى جاءتني كتبكم ورسائلكم، وهذان خرجان مملوءان من رسائلكم، فإن كنتم لمقدمي كارهين فدعوني أنصرف عنكم من حيث أتيت. الروايات تقول الإمام أمر أصحابه بأن يسيروا باتجاه يثرب، لكن الحر ابن يزيد الرياحي مانع الحسين، اعترض مسيرة. الإمام الحسين قال: ماذا تريد منا سفلتك أمك؟ الحر أطرق برأسه قال: والله لو أن رجلا غيرك من العرب تعرض لذكر أمي بالسكل لما عدوت ذكر أمه بالسكل، ولكن ماذا أقول وأمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ماذا أستطيع أن أقول؟ الإمام الحسين قال: ما تريد منا؟ قال: أنا عندي أوامر ألا أن أدخل بك الكوفة، أن أدخلك الكوفة وأسلمك لعبيد الله بن زياد. الإمام الحسين قال: إذا لا أتبعك. الحر قال: إذا لا أدعك. صارت مشادة، ثم اتفقا على أن يسلك الحسين طريقا لا يرجعه إلى المدينة ولا يدخله الكوفة. وبالفعل سار الحسين حتى وصل إلى مكان منطقة أشار عليه بعض أصحابه بالنزول، أو بعض الروايات تقول توقفت راحلته دابته، التفت إلى أصحابه: ما اسم هذه الأرض؟ قال بعضهم: نينوى، أليس لها اسم غير هذا؟ شاطئ الفرات. أليس لها اسم غير هذا؟ الغضريات. أليس لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء. طبعا من سمع الإمام الحسين كلمة كربلاء بعد هذا الاسم موجود في نفس أبي عبد الله الحسين وفي ذهن أبي عبد الله الحسين، هو يعلم بأن هذه الأرض هي أرض مصرعه. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر الكثيرين، أخبر أم سلمة بهذه الأرض كما نقلت أم سلمة، وأعطاها تربة من أرض كربلاء محفوظة في قارورة، قال لها: إذا رأيتيها قد فاضت دما عبيقا فاعلمي أن ولدي حسينا قتل. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند مسيره إلى صفين أيضا لما نزل بها الأرض سأل عنها، قيل له: هذه كربلاء. نزل وصلى ركعتين واستعبر، سئل عن ذلك قال: ها هنا محط رحالهم، ها هنا محراق دمائهم. فسئل عما يقصد قال: رهط من آل محمد تسفك دماؤهم في هذه الأرض. كربلاء، وما أدراك ما كربلاء؟ أرض هنا محط رحالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا. وبالفعل نزلوا العوائل. زينب تلتفت إلى أخيها الحسين: أبا عبد الله، إن نبقى في هذه الصحراء القاحلة والنسكين؟ قال لها: إني أفعل ما أنا مأمور به من قبل ربي ومن قبل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. نصب الخيام يوم بعد آخر، وإذا بالجيوش والجحافل قد أقبلت من كل جهة وجانب، وهم يحيطون بأبي عبد الله الحسين، وجحافل بالطف أولها وآخرها بالشام متصل. خرجت العقيل زينب من خيمتها، شافت وإذا الصحراء قد امتلأت بالجيوش والعساكر بالخيول والرجال والرماح. أقبلت تسأل أخاها الحسين: أبا عبد الله، هذه الجيوش المحتشدة كلها لنا أم علينا؟ قال لها أخي زينب كلهم علينا. فبكت العقيلة زينب: إذا أخي أبا عبد الله أرجعنا إلى وطن جدنا، فإني أخاف أن تقتل وأن نسبى بعد مقتلك يا أبا عبد الله. صار الحسين يسليها ويسكن روعتها. وطلعت من خيام النساء زينب تنادي: يا حسين هل عسكر ترى ضيق الوادي، وان كان هل لي خيمك كلهم اعادي، وللحرب كلهم يا ضمدنا مستعدي. تبقى منازلنا خلية بالمدينة، وان كان رحتوا الكافي الله احنا وليانا. الله يعديك البلاء رد الضعينة، لارض الوطن يا ابو علي رد النساوي. قلها ودمع العين فوق الخد: سيارات خلصت يا زينب مدتي والعمر، قوض راسي بخطي يرتفع والصدر يراط، وبحالة القشرة بعد عيني تصيرين. صاحت: حسين بعدك لا هلا عيشان. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم ثبتنا على ولاية الحسين، وارزقنا في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع أسرى المؤمنين والمسلمين، شافي مرضانا ومرضى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.